والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكد السيد الشيخ رضوان الله عليه على أن الأحكام دائما سواء كانت إنشائية أو إخبارية وسواء كانت على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، جميع الأحكام تنصب على الصورة الذهنية ولا يمكن أن تنصب على الخارج مباشرة. بعد تأكيده على هذا المعنى جاء إشكال، إشكال طبعا إشكال مقدر، السيد أجاب على هذا الإشكال المقدر. الإشكال المقدر كان يقول بأنه كيف يمكن ذلك، كيف تدعون أن الأحكام دائما تنصب على الصور الذهنية في حين أننا نجد دائما أو كثيرا ما نجد أننا نحكم على الشيء بما له من خصائص مناسبة للواقع الخارجي، كقولنا النار محرقة، النار في الموقد، النار التي هي محرقة هي النار الخارجية لا النار الذهنية، والنار التي هي في الموقد هي النار الخارجية لا النار الذهنية، وهكذا في باب الإنشاء أكرم الفقير، الفقير الخارجي هو الذي يجب إكرامه لا الفقير الذهني. إذن فكيف تقولون بأن الأحكام دائما تنصب على الصور الذهنية؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن نحكم على الصورة الذهنية بأحكام الخارج بعد أن ننظر إلى هذه الصورة الذهنية النظرة التي توحدها مع الخارج، لأن الصور الذهنية بالإمكان أن ملاحظتها بنحوين: تارة نلحظ الصورة الذهنية باللحاظ الأولي، باللحاظ التصوري الأولي، وبذلك نجد الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، وتارة نلحظ الصورة الذهنية بلحاظ ثانوي تصديقي، يعني أنه نلقي نظرة ثانية، تصور ثاني نلقي على تصورنا الأول، فنجد هذا التصور الأول حينئذ الذي نظرنا إليه بتصور ثاني نجده مغايرا، نجد هذا التصور الأول، نجد الصورة الذهنية مغايرة مع الخارج. إذن فهذه الصورة الذهنية لو لاحظناها من خلالها هي بدون إلقاء نظرة أخرى عليها وجدناها عين الخارج، وإذا نظرنا إليها من خلال تصور ثاني وجدناها مغايرة مع الخارج وعليه. فإذا اكتفينا بالنظر الأول، فإذا لاحظنا التصور الذهني باللحاظ الأول بالنظر الأول، يعني بالنظر التصوري الأولي، نجدها عين الخارج، ولما وجدناها عين الخارج أصبح من حقنا أن نحكم عليها بأحكام الخارج، أن نحكم عليها بمثل أنها محرقة ومثل أنها في الموقد وما شاكل. بهذه الطريقة حل السيد الشيخ رضوان الله عليه مشكلة الارتباط بالخارج، بالرغم من أنه تكون الأحكام منصبة على الذهن، لكن مع ذلك يعبر عن الحكم على الخارج بهذه الصورة. عندئذ السيد الشهيد عبر عن الصورة الذهنية التي لوحظت باللحاظ التصوري الأولي، بالنظر التصوري الأولي، عبر عن ذلك بالحمل الأولي، وعبر عن ملاحظة الصورة الذهنية باللحاظ الثانوي التصديقي بالحمل الشائع. وهل أن هذا ينافي مصطلح المناطق أو لا ينافي مصطلح المناطق. لأجل توضيح ذلك، أولا لا بد وأن نوضح تعريف الحمل الأولي وتعريف الحمل الشائع الواردين في علم المنطق، ونوضح أيضا بعض تطبيقات ذلك الوارد أيضا في علم المنطق. بعد ذلك نطبق ذلك على ما استعمله فيه هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه. أولا نذكر تعريف الحمل الأولي والحمل الشائع، التعريف الوارد في علم المنطق. التعريف الوارد في علم المنطق للحمل الأولي والحمل الشائع عبارة عن أن الحمل الأولي هو حمل المفهوم على نفسه، حمل المفهوم على نفسه، وإن كان بلحاظ فرق بينهما، فرق ثانويا، فرق غير ماهوي بينهما، يمثلون لذلك بمثال الإنسان وحيوان الناطق. الإنسان وحيوان الناطق يحملان مفهوما واحدا، الإنسان مع حيوان، كلمة إنسان مع جملة أي الحيوان الناطق يحملان مفهوما واحدا، وإن كان الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل. كلمة الإنسان قد أدمج فيها العنصرين، بينما الحيوان الناطق انحل العنصران أحدهما عن الآخر، الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل، وإلا فمن حيث المفهوم مفهوم واحد الإنسان مع حيوان الناطق. فقالوا بأن قولنا الإنسان وحيوان الناطق هذا الحمل حمل أولي ذاتي، حمل ذاتي أولي. لماذا؟ لأنه حمل المفهوم على نفسه، فكلما عبر الحمل عن بل حمل المفهوم على نفسه، عبر عن أن الموضوع مطابق من حيث المفهوم مع المحمول، عبر عن الوحدة المفهومية بين الموضوع والمحمول، كان الحمل حملا أوليا ذاتيا. هذا هو الحمل الأولي الذاتي، ولا يشترط في ذلك أن يكون الموضوع أو المحمول، يعني هذا المفهوم الذي هو متحد بين الموضوع والمحمول، لا يشترط فيه أن يكون ملحوظا بلحاظ يفنى في الخارج يتحد مع الخارج، أو بلحاظ لا يفنى مع الخارج يتغاير مع الخارج، لا يشترط في ذلك أي من هذين اللحاظين، كلاهما معقولان في الحمل الأولي، لأنه صارة تقصد بقولك الإنسان حيوان الناطق يعني الإنسان الخارجي حيوان الناطق الخارجي، تقصد بكليهما بهذا المفهوم الموحد بين الموضوع والمحمول، تقصد المرآتية عن الخارج، يعني بذاك اللحاظ الأولي، بذاك اللحاظ الأولي الذي يفنى في الخارج يرينا الخارج، تارة هكذا تقصد، وتارة تقصد بقولك الإنسان حيوان الناطق يعني الصورة الذهنية عن الإنسان هي الصورة الذهنية عن حيوان الناطق. إذن وعلى كلا التقديرين هذا الحمل حمل أولي ذاتي، لأنه حمل المفهوم على نفسه، حمل المفهوم على نفسه يكون حملا أوليا ذاتيا، ولا يشترط في ذلك أن يكون هذا المفهوم بل ملحوظا، أن يكون ملحوظا بلحاظ فان في الخارج أو بلحاظ غير فاني في الخارج، يعني بالنظر التصوري الأولي أو بالنظر التصديقي الثانوي. مهما كان، ما دام أن هذا الحمل حمل المفهوم على نفسه يعبر عن اتحاد المفهوم، اتحاد المحمول مع الموضوع، اتحاد الموضوع مع المحمول المفهوم ما دام يعبر عن ذلك عن الاتحاد بين الموضوع والمحمول فهو حمل أولي ذاتي. تعريف الحمل الشائع الصناعي. وأما الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي عبارة عن الحمل الذي يعبر عن أن الموضوع مصداق للمحمول، يعني حمل الكلي على مصداقه، حمل الكلي على مصداقه، يعني يعبر عن أن الموضوع مصداق من مصادق المحمول، لا يعبر عن وحدتهما المفهومية، بل يعبر عن أن الموضوع مصداق من مصادق المحمول، يعبر عن المصداقية. مثاله مثلا نقول زيد إنسان، زيد إنسان، زيد مصداق من مصادق الإنسان. هذا الحمل لا يعبر عن أن معنى زيد مع معنى إنسان متحدين،
لا،
معنى زيد مع معنى إنسان ليس متحدين، بل إن زيد مصداق من مصادق الإنسان، بخلاف المثال السابق للحمل الأولي الذاتي. ذاك الإنسان حيوان ناطق يعبر عن أن معنى إنسان ومعنى حيوان ناطق معنى واحد، فكان حملا أوليا ذاتيا. بينما هذا المثال الثاني زيد إنسان يعبر عن أن زيد مصداق من مصادق الإنسان، ليس لا يعبر عن أن معناهما واحد، بل يعبر عن أن زيد مصداق من مصادق الإنسان. مثل هذا الحمل حمل شائع صناعي. وهذا التعريف ورد في كتاب المنظر للشيخ المظفر رحمة الله عليه في بحث بلي الحمل بلي الحمل وأنواعه. هذا ورد في بحث الحمل وأنواعه. لا ننسى ذلك، يعني نلخص التعريف نكتبه حتى من بعدين ما نريد نطبق ما ننسى.
الحمل الشائع، حمل الشيء لا حمل المفهوم.
هذا خلاصة التعريف. زين، نأتي إلى تطبيق فكرة الحمل الأولي والحمل الشائع التي ورد في كتاب المنطق للشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنون. استخدم هذا المصطلح في مثل الجزئي، في قولنا الجزئي جزئي تارة، وفي قولنا الجزئي كلي، لأن الجزئي تارة نقول عنه أنه جزئي، وتارة نقول أن الجزئي كليا باعتبار أن الجزئي قابل للانطباق على كثير، زي جزئي، عامر جزئي، خالد جزئي، إذا فالجزئي قابل للانطباق على كثير، إذا كان الجزئي قابل للانطباق على الكثيرين إذا الجزئي كلي. كيف نصحح هذا التناقض، هذا التضاد؟ أنه من ناحية نقول الجزئي جزئي ومن ناحية أخرى نقول الجزئي كلي، كيف يصح الجمع بين الأمرين؟ يقول في كتاب المنطق والباقي المناطق أيضا لابد أن قايلين بأنه الجزئي، في قولنا الجزئي جزئي بمعنى نقصد به شيئا يعني نلحظه بنحوين، والجزئي في قولنا الجزئي كلي نلحظه بنحو آخر. لو لاحظنا الجزئي بالنظر التصوري بحسب تعبير السيرجي، بالنظر التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج، لصح أن يخبر عن لأنه جزئي. لو نظرنا إلى الجزئي ذاك النظر التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج، لصح أن نقول عن أنه جزئي، لأن الجزئي إذا عبر عن الخارج يعني عبر عن زي وعن عامر وعن باك وكل واحد من هؤلاء جزئي، جزئي حقيقي. فإذا قصدنا بالجزئي هذا المعنى، هذا يعني لو لاحظناه باللحاظ الفاني في الخارج، باللحاظ الذي يوحده مع الخارج، يتحد مع الخارج، لأصبح جزئيا، يصح أن نقول عنه أنه جزئيا. وإذا لاحظنا الجزئي باللحاظ التصديقية الثانوي، يعني أنه نظرنا إلى مفهوم الجزئي، يعني تصورنا عن الجزئي تصورناه، عندئذ نجده كليا. مفهوم الجزئي عندما نلحظه بلحاظ ثاني نجده كليا، نجده قابل للانطباق على زيد، قابل للانطباق على عامر، قابل للانطباق على بك. إذن فهو كليا قابل للانطباق على كثيرين، يصح الانطباق على كثيرين. أنا المصطلح بعدني ما جايبه هسه، هذا بدون المصطلح، بدون المصطلح الأولي. أنا قلت أولي ذاتي، لو قلت شايع صناعي ما قلت، لا قلت أولي ولا قلت شايع.
بالنظر الأولي
والنظر والنظر الثاني. النظر الأول بالمعنى الذي على درسنا، هذا المصطلح هو غير ذاك المصطلح. النظر الأولي غير عبارة، غير تعبير، ذاك غير تعبير. إحنا فعلان بعدني أنا أريد أوضح الفكرة، من بعدين أجيب المصطلح. الفكرة هذه أنه إذا كان بالنظر التطوري الأولي، يعني بالنظر الذي يفنى في الخارج، يتحد مع الخارج، إذا بهذا اللحاظ لاحظنا معنى الجزئي لوجدناه جزئيا، لأنه يفنى في الخارج، يفنى في زيد وعام وبك، وهؤلاء جزئيين، يعني كل واحد جزئي. فإذا نظرنا إلى الجزئي بهذا النظر الأولي لوجدناه جزئيا، لأنه متحد مع الخارج، إذا اتحد مع الخارج أصبح جزئيا. وأما إذا لاحظنا الجزئي بالنظر الثانوي التصديقي، يعني بنظر ثاني ألقينا التصور ثاني، ألقينا على التصور الأول، فوجدناه مفهوما ذهنيا، هذا المفهوم الذهني عن الجزئي نجده كليا، هذا المفهوم الذهني عن الجزئي كليا قابل للانطباق على كثير. ماذا عبروا عن هذه الفكرة في علم المنظر؟ عبروا عن هذه الفكرة في علم المنظر أن الجزئي لو لاحظناه بلحاظ الحمل الشائع، عبروا هنا بالحمل الشائع، لوجدناه جزئيا، لقلنا الجزئي جزئيا. وإذا نظرنا إلى الجزئي بلحاظ الحمل الأولي لوجدناه كليا. كيف يصح هذا التعبير؟ كيف نطبق التعريف بنحو يصح أن نقول بأن الجزئي بالحمل الشائع جزئيا، لكن الجزئي بالحمل الأولي كليا، الجزئي بالحمل الشائع جزئيا، والجزئي بالحمل الأولي كليا. المقصود بذلك واضح، هو الذي شرحته لكم، لكن يبقى الاستغراب في أنه لما عبر عن هذا المقصود بالحمل الشائع وعبر عن هذا المقصود بالحمل الأولي. المقصود بذلك أنه الجزئي إذا لاحظناه بالنظر الأولي التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج فهو جزئي، والجزئي إذا لاحظناه بالنظر التصديقي الثانوي الذي لا يفنى في الخارج الذي يتغير مع الخارج فهو كلي. المقصود هذا، لكن لما عبر عن الأول بالحمل الشائع وعبر عن الثاني بالحمل الأولي؟ السبب في ذلك أنه لا يقصد بالحمل الشائع والحمل الأولي نفس هذا الحمل الوارد في هذه الجملة، في جملة الجزئي جزئيون وفي جملة الجزئي كليون، لا يقصد بهذا الحمل الحمل الوارد في الموضوع والمحمول المذكورين في نص الكلام، لأنه الجزئي جزئيون في هذا النص يوجد حمل، حمل كلمة الجزئي على كلمة الجزء، ثم في الجملة الثانية حمل كلمة كلي على كلمة الجزئي. لا يقصد بهذا الحمل الشائع أن حمل هذا الجزئي على هذا الجزئي، بل هي حمل شائع. ولا يقصد في الجملة الثانية بأن حمل الكلي على الجزئي حمل أولي، وإلا لو كان يقصد هكذا لكان يؤخذ بالحمل الشائع، لكان يقول الجزئي جزئيا بالحمل الشائع والجزئي كليا بالحمل الأولي، لكان يقول هكذا. لو كان يقصد بالحمل نفس هذا الحمل الموجود في هذا الكلام، لكان يقول بأنه الجزئي جزئيا بحمل كذا والجزئي كليا بحمل كذا. لماذا يصف الموضوع وحده بالحمل الشائع والحمل الأولي؟ هذا شاهد على أنه لا يقصد بالحمل الشائع والحمل الأولي نفس هذا الحمل الوارد في الجزئي جزئيون والجزئي كليون، بل كلمة الجزئي كلمة الجزئي هي وحدها تارة نلحظها بلحاظ الحمل الشائع، إذن يصح لنا أن نخبر عنه بأنه جزئي. وكلمة الجزئي أيضا وحدها إذا لاحظناها بلحاظ الحمل الأولي، إذن يصح لنا أن نخبر عنها بأنها كلية. إذن فالحمل الشائع والحمل الأولي توصيف لموضوع هذه القضية، ليس لا يقصد بهذا الحمل نفس هذا الحمل الوارد بين الموضوع والمحمول الواردين في نص هذه الجملة، بل الحمل الأولي توصيف لكلمة الجزئي، توصيف لهذا الموضوع. هنا هم بالحمل الأولي توصيف لهذا الموضوع. خب كيف؟ لما يصف الجزئي في الجملة الأولى بأنه بالحمل الشائع، يعني ملحوظ بلحاظ الحمل الشائع، ويصف الجزئي في الجملة الثانية بأنه ملحوظ بلحاظ الحمل الأولي؟ كيف؟ لابد وأن يكون ذلك بلحاظ حمل آخر مقدر، وإلا الحمل الأولي والحمل الشائع لابد من وجود حمل حتى يكون أوليا أو شائعا. بدون حمل خبرت شنو حمل أولي حمل شائع ما له معنى بدون حمل. ولا يقصد هذا الحمل الموجود في نص الكلام، إذن ايش يقصد يا حمل؟ لاحظتوا لابد من وجود حمل مقدر، ذاك الحمل المقدر يصفه بالحمل الشائع في الجملة الأولى ويصفه بالحمل الأولي في الجملة الثانية، لا نفس هذا الحمل الموجود في الكلام. ما قاعد يصف هذا الحمل الموجود في الكلام بأنه حمل شائع وأنه حمل أولي، بل قاعد يصف حملا مقدرا مستبطنا. تمام، مغزى القضية أن نستنبط ذاك الحمل المقدر، أن نحرز ذاك الحمل المقدر الذي هو موصوف بالحمل الشائع في الجملة الأولى وهو موصوف بالحمل الأولي في الجملة الثانية. ما هو ذاك الحمل المقدر الافتراضي؟ يوجد حمل افتراضي مقدر، ذاك الذي في الجملة الأولى حمله حمل شائع وفي الجملة الثانية حمله حمل أولي. نقول بأنه هنا المقصود بالجزئي هو الجزئي الذي يقع موضوعا في قولنا، بل هو الجزئي الذي يمكن حمله على الخارج، الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج جزئي. فالمقصود بالحمل الشائع يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج. لاحظوا هذه بنفسرها بالحمل الشائع. يعني شنو بالحمل الشائع؟ يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج. يعني شنو بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج؟ يعني في مثل قولنا زيد جزئي. لاحظوا يقصد بقوله الجزئي بالحمل الشائع يعني الجزئي بالمعنى الذي يستعمل في مثل قولنا زيد جزئي. عندما نقول زيد جزئي لا بد وأن الحظ الجزئي بشنو؟ بالنظر الأولي التصوري بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج في مثل زيد جزئي. أليس الحمل الوارد في زيد جزئي حملا شائعا صناعيا بهذا التعريف؟ حمل الكلي على مصداقه. حمل زيد جزئي بحسب هذا التعريف شنو؟ من أي نوع؟ من نوع الحمل الأول ومن نوع الحمل الشائع؟ حمل الشائع زيد جزئي حمل الشائع حمل الكلي على مصداقه. فنقول الجزئي بالحمل الشائع. إيش نقصد بالحمل الشائع؟ نقصد يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج في مثل زيد جزئي. الجزئي بهذا المعنى جزئي. بهذه المناسبة عبروا عن الجزئي في هذه الجملة بالجزئي بالحمل الشائع. فالمقصود بالحمل الشائع لا ليس هو نفس هذا الحمل الوارد بين الموضوع والمحمول في نص هذه الجملة، بل المقصود بالحمل الشائع هذا الحمل المستقبل. يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج في شنو؟ في مثل زيد جزئي. هذا الحمل المستقبل، هذا الذي هو حمل شائع. فمقصودهم الجزئي بالحمل الشائع هذا المعنى. وأما مقصودهم بقولهم الجزئي بالحمل الأولي كليون، هذا شنو المعنى؟ هم أيضا لا بد من وجود حمل مقدر مستقبل. المقصود بالحمل الأولي يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه، أي بالمعنى الذي هذا بالحمل الأولي المقصود به، يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه في مثل مثلا الجزئي جزئيون، من باب أن كل شيء هو نفسه. الجزئي بالحمل الأولي شنو المقصود بالحمل الأولي؟ المقصود بالحمل الأولي يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه في مثل الجزئي جزئيون، مثل هذا الجزئي بهذا المعنى كليون. هذا بهذا المعنى الجزئي بهذا المعنى يعني بالمعنى الذي يقصد في مثل قولنا الجزئي جزئي حمله شنو؟ حمل بحسب هذا التعريف حمل أولي ذاتي أو حمل شائع صناعي. هذا الجزئي جزئي حمل أول. فإذا الجزئي لو قصد به هذا المعنى المقصود في مثل قولنا الجزئي جزئيون، هذا المعنى من الجزئي كلي يعني قابل للإطلاق. لاحظتوا؟ فهذا هو الحمل المستبطن في الجملة الثانية. إذن ففي كتاب المنطق للشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنون عندما يقول بأن الجزئي بالحمل الشائع جزئيون والجزئي بالحمل الأولي كليون، لا يقصد نفس الحمل الوارد في جملتي الجزئي جزئيون والجزئي كليون، بل يقصد فالجملة الأولى الجزئي بالحمل الشائع جزئي، يقصد بالحمل الشائع يعني الجزئي بالمعنى الذي يقصد بالمعنى المقصود في مثل زيد جزئي، ويقصد بالحمل الأولي في الجملة الثانية يعني في قولنا الجزئي بالحمل الأولي كلي، يقصد بالحمل الأولي يعني شنو؟ يعني الجزئي بالمعنى المقصود في مثل الجزئي جزئي. فإذا هذا تطبيقا لنفس التعريف، غاية الأمر ليس تطبيقا على نفس الحمل الوارد في نص الكلام، بل هو تطبيقا على حمل مقدر. إذا فلا منافاة بين ما ذكره الشيخ المظفر في باب الحمل وأنواعه وما ذكره في باب العنوان والمعنوان، فانحل التنافي بين موضعي كتاب الشيخ المظفر. وهذه في المعضلة كثيرين يتورطون بأبنائهم بأنه شيخ المظفر صاير عنده تنافي، صاير عنده تضاد في مصطلح الحمل الأولي والشائع. كثيرين يتخيلون بأن ما ورد في كتاب الشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنوان يتنافى مع ما ورد في كتابي في بحث الحمل وأنواعه. كثيرين منهم يتنافى هذا مع ذلك. الآن الحل التنافي بهذا التوضيح الذي وضحت لكم إياه، يعني هو نفس ذاك التعريف طبقه غاية الأمر، طبقه لا على نفس الحمل الوارد في نص الكلام، بل عمله على بل استخدم نفس هذا المصطلح بنفس التعريف السابق، استخدمه طبقه على حمل مقدر مستبطن، وهذا التقدير والاستبطان الذي وضحت لكم اياه. فالتعريف نفس التعريف، المصطلح نفس المصطلح، ما يتغير. هذا كله بالنسبه الى ما ورد في علم المنطق في موضعين من علم المنطق، واتضح الى حد الان بان ما ورد في موضعين من علم المنطق لا يتنافى بينهما، لا تنافي بينهما، وليس من باب اختلاف المصطلح، وإنما المصطلح مصطلح واحد، التطبيق اختلف. التطبيق جاء هنا لا على نص الكلام، بل التطبيق جاء على حمل مستبطن. الآن انتهينا من هذا، نأتي إلى ما ورد في كلام السيد الشهير رضوان الله عليه. في كلام السيد الشهير رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول النار بالحمل الأولي محرقة، لكن النار بالحمل الشائع مفهوم ذهني ليس محرقة. السيد الشهيد هذا تعبير، يعني يعبر عن النظر التصوري الأولي بالحمل الأولي، ويعبر عن النظر الشائع النظر التصور التصديقي الثانوي بالحمل الشائع. يقول النار بالحمل الأولي شنو؟ محرقة، لكن النار بالحمل الشائع شنو؟ كلي ذهني. كلي
نجد بأن هذا التطبيق لمصطلحي الحمل الأولي والشائع بعكس التطبيق الذي طبقه في المنطق، لأنه في المنطق عندما يقصد بالجزئي المعنى الذي التصور الذي يفنى في الخارج ويتحد مع الخارج عبر عنه بالحمل الشائع، لاحظتم؟ وعندما يقصد بالجزئي المعنى الذي يتغاير مع الخارج لا يفنى في الخارج. عبر عنه بالحمل الأول في شيء بالعكس. النار إذا لاحظناها بالنظر الذي يفنى في الخارج ويتحد مع الخارج عبر عنه بالحمل الأول، ولهذا يقول محرقة، لأن النار عندما يتحد مع الخارج يصح أن التصور نحكم عليه بأنها محرقة. النار إذا بالنظر التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج ويتحد مع الخارج بهذه النظرة يمكننا أن نصفها بأنها محرقة. فالنار عندما نلحظها بلحاظ التصوري الأولي عبر عنها سيشير بالحمل الأول، وإذا لاحظنا النار شنو بلحاظ التصديقية الثانوي عبر عن سيشير بالحمل الشائع. إذن كيف نوفق بين مثل هذا التطبيق الذي طبقه السيد شيل على النار والتطبيق الذي طبقه المناطق على الجزئي؟ نجد بأنه المناطق في تطبيقهم على الجزئي متى ما نلحظ الجزئي بلحاظ التصوري الأولي عبروا عنه بالجزئي بالمعنى الشائع، ومتى ما نلحظ الجزئي بلحاظ النظر التصديقي الثانوي عبروا عن بالجزئي بالحمل الأول. بينما سيدي شهيد بعكس ذلك تماما، متى ما لاحظنا النار بلحاظ النظر التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج ويتحد مع الخارج سماه بشنو؟ سماه بالحمل بالنار بالحمل الأولي. ومتى ما لاحظنا النار بلحاظ النظر الثانوي التصديقي الذي لا يفنى في الخارج يتغاير مع الخارج سماه بشنو؟ سماه بالنار بالحمل الشائع. يعني بعكس التطبيق الذي فرض في المنطق تماما. إذن ما السر في ذلك؟ فهل هذا يعني أن السيد الشهيد أصلا عندك تعريف آخر للحمل الأولي والحمل الشائع، مصطلح جديد؟ نقول لا، هذا هم أيضا ليس مصطلحا جديدا بل تطبيق جديد، ليس مصطلحا جديدا، ليس تعريفا جديدا، ليس له تعريف جديد للحمل الأولي والحمل الشائع، بل هذا التطبيق يختلف عن هذا التطبيق، لأن الحمل المقدر المستبطن الذي افترضه المناطق هناك السيدي شهيد بشكل آخر افترض حمل مقدر، حمل مقدر مستبطن. الحمل المقدر المستبطن الذي افترضه المناطق في مثال الجزئي يختلف عن الحمل المقدر المستبطن الذي افترضه السيدي شهيد في مثال النار. ففي مثال النار السيدي شهيد يقصد بالحمل الأولي النار بالحمل الأولي محرقة، يعني شنو؟ يعني النار الذي يمكن حمل، يعني النار الذي يمكن لا يمكن حمله على الخارج بل يمكن جعله موضوعا لمفهوم النار، بالمعنى الذي يمكن حمل مفهوم النار عليه، يعني يفترض في كلمة النار يجعله موضوعا في حمل المقدر لا يجعله محمولا. هناك هؤلاء جعلوا كلمة الجزئي محمولا في حمل المقدر، في حمل المقدر، بينما سيد الشهيد يجعل كلمة النار موضوعا في حمل المقدر. كلمة النار لاحظوا يقصد السيد الشهيد بالمعنى الذي يقع موضوعا لمفهوم النار في مثل النار نار أو إذا كان يوجد عندنا تعريف عن النار مثل حيوان الناطق الذي هو تعريف عن الإنسان، شنو نجيب ذاك التعريف؟ مثلا لو صح تعريف النار بأنها بل جسم محرق مثلا، جسم شفاف محرق، لو صح هذا التعريف لقلنا النار جسم. هسه كتعريف هسه ما اقصد تعريف دقيق، بس تعريف افتراضي للنار. النار شنو؟ جسم شفاف محرق. النار جسم شفاف محرق، يبطل السير شيء دون بالحمل الأولي. النار بالحمل الأولي محرقة، يعني شنو؟ يعني النار بالمعنى الذي يقع موضوعا لمفهوم النار، في مثل قولنا النار جسم شفاف محرق، لو صح أن تعريف النار بجسم شفاف محرق. النار بهذا المعنى محرقة، وهذا فهذا هو الحمل المستطر المقدر، وهذا حمله شنو؟ طبق نفس التعريف على هذا الحمل المستطر المقدر. النار جسم شفاف محرق، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، شنو هذا الحمل؟ حمل أولي ذاتي. فسير شيء هذا عبر عن الحمل الأولي بهاللحاظ، للحاظ أنه هذا الحمل المقدر الذي افترضه حمل أولي ذاتي. ويقصد بالحمل الشائع في المثال الثاني، النار بالحمل الشائع كليا ذهنيا، النار بالحمل الشائع كليا ذهنيا يقصد به، يعني بالمعنى الذي بل يقع موضوعا لكلي ذهني في مثل النار مفهوم نوع أو مفهوم كلي أو صورة ذهنية. النار صورة ذهنية، النار بالمعنى المقصود في مثل النار صورة ذهنية، أو النار بل ما أدري، النار مفهوم كلي وما شاكل. النار في مثل بالمعنى الذي يقع موضوعا لمعنى كلي آخر، بهذا المعنى نجده كليا ذهني، لا نجده محرقا بل نجده كليا ذهني. إذن فهنا ذاك